عنوان هذه الحلقة: فاطمة الصديقة الشهيدة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعروجه للرفيق الأعلى، اشتد المصاب وعظمت الرزية على الزهراء سلام الله عليها، لتنكر الأمة لها بعد وفاة والدها المصطفى صلى الله عليه وآله، وابتعادهم عن وصاياهم بحق أهل بيتها. فعاشت بعده أياما معدودات تسكن في بيت الأحزان، آسفة لما سيلحق بالأمة بسبب إعراضها عن الأخذ بوصية رسول الله بشأن التمسك بالثقلين.
السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته.
سلمان يزور أهل البقيع.
من؟
أنا فضة يا صاحب رسول الله.
مرحبا بك يا فضة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
ضاق صدري وتكدرت روحي بعد أن رأيت سيدتي فاطمة سقيمة تعاني من شدة المرض 40 ليلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عدتها البارحة وكانت تتماثل للشفاء.
هي كذلك عندما يعودها عائد تنهض إكراما له.
قبل قليل ودعني أبو الحسن عائدا إلى داره.
نعم، أقبل ثم سلم علينا وقال للزهراء عليها السلام: يا ابنة رسول الله، ما زلت معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب.
هذه حالها بعد وفاة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال لها عليه السلام: شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك.
نعم.
إما تبكين رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا وإما نهارا.
لقد شكى لي ذلك روحي فدا.
فقالت له بأبي هي وأمي: يا ابن عم، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت. فقال لها: يا أم الحسن، سأبني لك بيتا للأحزان في البقيع.
فديتك يا بضعة رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته.
كل حياة فاطمة جهاد وإنفاق وزهد وعبادة وتبتل.
تعلمت منها قيمة الحياة، فقد ترفعت عن الخضوع للذات الدنيا وزخارف العيش. أم الحسنين في بساطة عيشها وتواضعها خطت لي منهجا ودرسا ومثلا.
إيه ثم إيه، لقد شهدت جهاد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت صبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. نعم، أتته وهي تبكي وتحاول تضميد جرحه وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان أبو الحسن يصب الماء على الجرح وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صار رمادا، فذرته على الجرح حتى انقطع دمه.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
شاركت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في شدته وعسرته. أتذكر أنها جاءت يوم الخندق ورسول الله منهمك معنا في حفر الخندق، وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، وقال صلى الله عليه وآله: ما هذه يا فاطمة؟
لقد بلغ حبها لأبيها غاية المدى.
نعم يا فضة، فقالت له: كسرة خبز من قرص اختبسته لابني جئتك بها. فقال روحي له الفداء: يا بني، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. يا فضة، أنا منصرف إلى المسجد، أستودعك الله.
حرسك الله يا صاحب رسول الله، في أمان الله.
ها قد وصلنا إلى دار أبو الحسن.
يا مقداد، أرى أسماء بنت عميس تبكي، ما الذي جرى؟
هلم نستجلي الخبر يا سلمان، هلم بنا.
يا أسماء، يا أسماء.
أم الحسن فاطمة يا سلمان.
وهل؟
لا يا سلمان، دنا أجلها وهي تنعى نفسها.
ومصيبة ورسول الله.
نعم نعم يا مقداد، ومصيبة ومصيبة. قبل قليل طلبت مني.
ما الذي طلبته أم الحسن؟ سأجلبه بالحال.
قالت لي: ألا تصنعين تابوتا يسترني؟ قلت لها إني إذا كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك.
لله درك يا ابنة رسول الله.
فقالت: نعم. فأتيت بسرير فأكببته لوجهي، ثم أتيت بجرائد فشددتها على قوائمه، ثم جللته ثوبا فأصبح نعشا. فقالت: اصنعي لي نعشا مثله، استريني سترك الله من النار.
وهكذا هي الطائرة البتول،
تريد أن لا يراها أحد حتى وهي ميتة.
هذه أم سلمة قادمة لعيادتها.
أهلا بك يا أم سلمة.
أهلا بك.
سلام على أصحاب رسول الله. وكيف فاطمة؟
إنها كما هي يا أم المؤمنين، وقد أرسلت فضة تطلب أم أيمن. نعم.
هلم ادخلوا الدار لنرى.
تفضلي.
تفضلي يا أم سلمة، تفضلي.
يا فضة، يا فضة. من؟ أم المؤمنين؟ على عجلة من أمرك؟
نعم يا أم سلمة.
إلى أين منصرفة؟
إلى أم أيمن، تدعوها سيدتي فاطمة.
البارحة كنت قد عدتها،
وبعد خروجك من الدار استدعت أبا الحسن، ولما دخل حجرتها شرع بالبكاء مدة من الزمن، ثم قال لها: وأسفا يا أم الحسنين، لكنه أمر الله تعالى ولا اعتراض على أمره. ثم قالت له: روحي فداها.
وما قالت فاطمة لعلي يا فضة؟
قالت له: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي الساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي.
وبما أجابها أبو الحسن؟
قال لها: أوصيني بما أجبت يا قرة عيني. فقالت له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني.
والله لهي الصديقة المصدقة.
أجابها أبو الحسن قائلا: معاذ الله، أنت أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. ثم بكى أبو الحسن بكاء مرا وهو يقول: قد عظمت وفاتك وفقدك يا فاطمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأحزنها. هذه والله مصيبة لا عزاء عنها ورزية لا خلف لها.
كانت له نعم الزوجة ونعم النصيرة ونعم الكفو.
ثم أخذ رأسها وضمها إلى صدره وهو يقول: أوصيني بما شئت يا قرة عيوني، تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمره.
جزاه الله خير الجزاء.
ثم قالت له السيدة فاطمة روحي فداها: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي.
ونعم الزوج أبو الحسن قد اختار أمرها على أمره. وما بعد ذلك يا فضة؟
ثم أوصته بالعناية بأولادها وأن يتخذ لها نعشا ويغسلها كما غسل عيسى مريم عليهما السلام، ثم بكيا ساعة.
وبعد ذلك يا فضة؟
بعد ذلك أوصته وهي تقول: أوصيك يا علي، أوصيك يا علي ألا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني، ولا تدع أحدا منهم يصلي علي، ولا تعرفهم بموضع قبري، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
بأبي أنت وأمي يا مولاتي يا أم الحسن. ثم قالت: يا علي، أنا فاطمة بنت محمد، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنتني وغسلني وكفني وصلي علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
يا أصحاب رسول الله، يا عمار ويا مقداد ويا أبا ذر ويا حذيفة ويا عبد الله بن عباس، هلموا إلى دار فاطمة ومصيبة.
Thank you. عليا يرجوكم أن تنصرفوا جميعا.
كيف ننصرف؟
نعم يا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن فاطمة أوصت ألا يشيعها الناس وألا يدخل للصلاة عليها أحد من الذين ظلموها. تفرقوا يرحمكم الله.
ترتفع روح السيدة البتول الطاهرة إلى عالم الخلد شاهدة شهيدة، وقد طوى صفحة من دنيا الحياة لتبدأ مرحلة الحياة الأبدية في عالم الملكوت، ولتحيا أبدا في ضمير التاريخ ودنيا الإسلام. بابا واسعة من أبواب الحوائج المقضية، ووسيلة عظمى من وسائل الزلفى المرضية إلى الله عز وجل.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، باسم حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين، والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن، أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن، أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال، أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال، أنت البتول بنت الرسول، أنت البتول بنت الرسول، بضاعة الهادي، بضاعة الهادي، أنس مأواه. فاطم حقيقة لتختفي وإن قسى جمع العدا وإنها لصرخة لتنتهي حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه غابت بين شفاه النور يا عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور يا عبرة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 18 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بالتعازي الحارة لساحة الرسول الأعظم المقدسة صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فطبقا لبعض الروايات يصادف 13 من جمادى الأولى من العام 11 للهجرة ذكرى استشهاد فاطمة بنت محمد الزهراء عليها السلام، وقد ولدت الزهراء سلام الله عليها بمكة يوم الجمعة 20 من جمادى الآخرة بعد المبعث النبوي بسنتين، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وكانت أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبهن إليه، وكان الرسول يطلق عليها أم أبيها لشدة رعايتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقب بالزهراء وبالبتول. وقد خطبها كبار العرب فكان الجواب ردا، لأن الله قد كتب لها أن تكون زوجة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكفى بها فخرا أن يكون أبوها رسول رب العالمين وخاتم النبوة، وأمها أول من دخلت الإسلام خديجة الكبرى سلام الله عليها، وزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبناؤها انتجبهم الله أئمة لهداية الأمة إلى قيام يوم الدين. في 27 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد الشيخ الدكتور محمد المفتح، وذلك على يد عصابة الإلحاد والنفاق المعادية للإسلام والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشيخ المفتح عام 1928 وتلقى دراسته للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، وتزامنا مع دراسته للعلوم الدينية درس في كلية الشريعة بجامعة طهران وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واشتغل من بعدها أستاذا في الجامعة. وبانطلاق النهضة الإسلامية انضم الشهيد المفتح إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان في مقدمة تظاهرات الثورة الإسلامية، وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة تولى عمادة كلية الشريعة في طهران، وكان من أول الداعين إلى الوحدة بين الحوزة والجامعة. وأخيرا وفي 18 من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر أنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا. وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بنت الخلود. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر. روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. مجبولة من جلال الله طينتها، يرق لطفا عليها الصون والخفر. ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها كل المقاول أو تدنو لها الفكر. معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور. حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. تدرجت في مراق الحق عارجة لمشرق النور حيث السر مستتر. ثم انثنت تملأ الدنيا معارفها، تطوي القرون عياء وهي تنتشر. قل للذي راح يخفي فضلها حسدا، وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. أتقرن النور بالظلماء من سفه، ما أنت في القول إلا كاذب أشر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر. هي التي ورثت حقا مفاخره، والعطر فيه الذي في الورد مدخر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أضفت في مراتبها فضل الولاية لا تبقي ولا تذر. أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. قف يا يراعي عن مدح البتول، ففي مديحها تهتف الألواح والزبر. قدم لكم بنت الخلود بمناسبة وفاة الزهراء سلام الله عليها.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مشاهير الصادقين وأعلام المجاهدين في طريق الله وأهل البيت هو العالم الكبير والقائد السياسي المخضرم السيد أبو القاسم الكاشاني رحمه الله. السيد أبو القاسم الكاشاني هو من مواليد طهران عام 1295 هجرية. وطبعا السيد أبو القاسم الكاشاني هو من عائلة علمية وعلمائية وعلوية، حيث ينتهي نسبه إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فهو من سادات العرب وأشراف العرب. بعد ما حصل على مبادئ العلوم في أواخر العقد الثاني من عمره، هاجر إلى حاضرة العالم الإسلامي وهي النجف الأشرف، وأصبح السيد أبو القاسم الكاشاني من التلاميذ المجدين للأستاذين الكبيرين في حوزة النجف الأشراف، وهما الآخند الخراساني صاحب الكفاية والمرزا حسين الخليلي، وأصبح من كبار المراجع حيث نال درجة الاجتهاد من المرحومين الإصفهاني والأغاضياء الدين العراقي والسيد إسماعيل الصاد. وهؤلاء هم يعني أساطين الحوزة العلمية في النجف الأشرف. مرحوم أبو زرق الطهراني بالذريعة يقول عن السيد أبو القاسم الكاشاني بأنه كان زميلي الخاص في درس المرحوم الآخند الخراساني، وكان مثالا كاملا للتقوى والخلق العالي، وقد عاشرته سنينا طويلة فرأيته قليل النظراء في تقيده وعلمه وجهاده. أما نظرته السياسية الوقادة، السيد أبو القاسم الكاشاني كشفت عن عمق نظرياته مواقفه الجهادية أمام الطواغيت سواء في العراق أو في إيران. ففي العراق مثلا، لما احتلت القوات الغازية جنوب العراق وتوسع الاحتلال ليطال كل المناطق أو أغلب المناطق في العراق إبان الحرب العالمية الأولى، كان المرحوم السيد أبو القاسم الكاشاني آنذاك مستشارا سياسيا للمرحوم الآخند الخراساني. هو ومجموعة وياه من كبار العلماء عملوا وجاهدوا من أجل طرد القوات المحتلة في تلك الفترة كبار المراجع أصدروا فتاواهم بوجوب التصدي للغزاة المحتلين، وكان المرحوم الكاشاني في الخندق في الخط الأول يقاتل القوات المحتلة في منطقة الفاو بالبصرة. وآنذاك ذاقت بريطانيا العظمى، يعني ذاك اليوم عظمى، الآن خب ذليلة، هي تابعة لأمريكا. ذاقت بريطانيا الذي كانت تصف نفسها بالعظمى آنذاك المرارة بعد المرارة من مواقف علماء النجف الأشرف. ولذلك هذه المقولة الذي نسمعها أن على علماء الدين أن لا يتدخلوا بالسياسة، وأن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذه مقولة استعمارية، وكانت بريطانيا تدفع الأموال سرا لذوي وحواشي بعض القادة الدينيين والروحيين على تشجيع وتكريس هذه المقولة التي لا تخدم إلا الاستعمار والغزاة. ومن هنا قد نلاحظ واحد يجي ينتحل هالصفة ويصدر بيان أو فتوى أنه حرام على رجل الدين أن يتدخل بالسياسة. هذا إما هو عميل مباشر أو عميل لكن غير مباشر وإنما عبر وسطاء، وإلا الرسول صلى الله عليه وآله هو زعيم ديني وهو قائد سياسي وهو قائد تنفيذي. وساسة العباد لما نزور أهل البيت في زيارة الجامعة، ومن أحق بإدارة البلاد من شخصيات ينتهجون سلوك أهل البيت وخط أهل البيت، كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كالشهيد الصادق، ومن قبله الزعماء الدينيين، مرحوم السيد أبو القاسم الكاشاني، السيد محمد سعيد الحبوبي، وهكذا. طيب، السيد أبو القاسم الكاشاني من مواقفه الجهادية هو دعمه للحاكم القاجاري أحمد شاه، حاكم إيران، في موقفه الرافض للتوقيع على الاتفاقية الخيانية الذليلة بين رئيس الوزراء، رئيس وزراء إيران آنذاك وثوق الدولة، والمندوب الإنجليزي كوكس عام 1919. ذاك اليوم كان الحاكم إيران القاجاري أحمد شاه مر بالعراق في عودته من أوروبا، زار النجف الأشرف واجتمع بكبار العلماء فأشادوا بدوره الوطني في رفض الاتفاقية، وفي طليعة من أشاد بموقف هذا أحمد شاه هو سيد أبو القاسم الكاشاني رضوان الله تعالى عليه. زين، بعد احتلال العراق من قبل القوات البريطانية عام يعني بما يسمى بالعشرينيات أو ثورة العشرين، هب علماء النجف الأشرف وأوفدوا السيد أبو القاسم الكاشاني إلى بغداد محملا برسالة موقعة من علماء النجف الأشرف، وكذلك معزز برسالة أخرى موقعة من 15 نفر من رؤساء عشائر الفرات الأوسط، ويؤكدون فيها على أن السيد الكاشاني له الصلاحيات الكاملة في التفاوض مع الغزاة المحتلين. طبعا البريطانيين قلت حسوا بخيبة أمل وبمرارة من مواقف السيد الكاشاني الذي كان في الواقع مفاوضا عنيدا لا يفهم لغة التراجع. زين، فحصلت نكبات وخروقات، تأصل الغزاة وعاندوا وطاردوا مجموعة من العلماء المتقدمين في خطوط الجهاد، حتى أن المندوب السامي البريطاني أعلن المطاردة أو البحث عن 15 نفر من خيرة العلماء الكبار وكان من ضمنهم المرحوم سيد أبو القاسم الكاشاني. لكن رغم المطاردة الشديدة استطاع السيد الكاشاني الإفلات من قبضة الجنات الإنجليز وغادر العراق سرا إلى إيران، واستقبل في إيران استقبال جماهيري يعني استقبال لقادة الأبطال. فاستقر السيد أبو القاسم الكاشاني في طهران، وهناك أصبح رقم عالي وعالمي في علمه وجهاده، حتى أن المرحوم شيخ الشريعة وجه نداء من النجف الأشرف إلى الشعب الإيراني بوجوب الاستفادة من نظرات السيد أبو القاسم الكاشاني ونظرياته وعلمه وقيادته، كما دعاهم إلى استغلال ما وصفه بالنعمة الكبرى، وهو وجود سيد أبو القاسم الكاشاني بين أظهرهم. طيب، هنا يدخل السيد أبو القاسم الكاشاني مرحلة جديدة من الجهاد مع المستعمرين، وذلك في إيران، لأن ضغوط الإنجليز بدأت تتزايد على رئيس الوزراء الإيراني آنذاك سهيلي بأن يعتقل السيد الكاشاني ويسلم إلهم باعتبار مطلوبا لهم. السيد الكاشاني اضطر رحمه الله إلى الاختفاء بمدينة قم، لكن عيون السلطة كانت تترصده، وأخيرا تم اعتقاله وسلم إلى الغزاة البريطانيين، فقضى رحمه الله 2.5 سنة معتقلا في الحامية البريطانية في مدينة أراك، ولاقى ما لاقى من التعذيب والتنكيل. بعد ذلك أطلق سراحه. لما أطلق سراحه واصل هو وعاود معارضة للكيانات العميلة في إيران، مما دفع بالسلطة إلى إبعاده أو تهجيره إلى مدينة مشهد، فرضت عليه الإقامة الجبرية هناك. بعد القضاء فترة تدخل كبار العلماء فأعيد إلى طهران، وصار يواصل نشاطه السياسي، وبالتالي أصبح عضوا في المجلس الوطني بنسبة عالية من الأصوات. في الأربعينيات، أواسط الأربعينيات، سافر إلى الحج والتقى هناك ببعض القيادات الإسلامية مثل المرحوم حسن البنا وغيره، وتبادلوا ما يعانيه العالم الإسلامي من سيطرة الأجانب على البلاد الإسلامية وانتهاك سيادة البلاد الإسلامية واستعبادها على كل. فعاد إلى إيران من الحج وألقي عليه القبض مرة أخرى أو مرة ثالثة بتهمة العمل على الإطاحة بالنظام محمد رضا بهلوي، فسجن في خرم آباد لفترة، ثم أبعد إلى لبنان. بقي في لبنان فترة، وبعد ضغوطات عاد إلى إيران ليقود الحملة أو الانتفاضة من أجل إنقاذ النفط من أيدي المستعمرين الإنجليز. أما على صعيد القضية الفلسطينية فكان دوره رائدا وكبيرا، وكان يعني يتضامن معه كبار المراجع مثل السيد البروجيردي. وبعد حياة حافلة بالجهاد في العراق وإيران ولبنان، نعم، وعلى مدى 60 عاما ارتحل إلى ربه في طهران عام 1385 هجرية، وشيع تشيعا مهيبا، ووري الثرى بمرقد السيد الشاه عبد العظيم الحسني. تغمد الله السيد أبا القاسم الكاشاني بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة 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 يا ابنة الهادي ويا أم الهداة يا حيم بيتك ناموس الحياة فاصطفاك الله نبعا للأغاة وصبرت في الأسى والنائبات يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا عند ذي العرش تعالى وبمغنى في العلا حق الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجبال يا زهرة يا زهرة
يا زهرة
شأن عند ذي العرش تعالى وبمغناك العلا حتى الرحالة يا رحالة رحالة لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى في العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآسٍ